طبيعته وامكانياته الشخصية. كل ده يؤدي ان الابن ده يطلع ابن فاشل لان ابوه بيغيظه بتصرفات وقد يمكن ان هو لا يقصدها اطلاقا. مشكلة التربية الخطأ اللي بيغلط فيها الاباء والامهات ان الطفل باستمرار ينظر الى ابوه وامه ان هم دول ربنا، عشان تعرفوا خطورة هذا الموضوع. الطفل بيبص ان ربنا هو ابوه وامه، هما اللي بيأكلوه بيشربوه بيفسحوه بيعتنوا بيه وبيحافظوا عليه وبيلبوله كل طلباته. ما هي دي علاقة الانسان بالله، عايز اللي يعتني بيه واللي يحبه ويفسحه ويأكله ويشربه. فاذا كانت العلاقة بين الابن وبين الاب والام سيئة، تلقائيا هتطلع العلاقة او نظرة الطفل لله مشوهة. يمكن في قصة لطيفة في كتاب شفاء المشاعر الجريحة لو تفتكروها، الاب اللي كان تملي عايز ابنه يبقى ناجح بتفوق، يقول له ذاكر عشان تجيب مجموع كبير. فالولد يذاكر فجاب 80%، قال له لو كنت ذاكرت كنت جبت مجموع اكتر من كده. السنة التانية الولد يذاكر اكتر فيجيب 90%، يقول له لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت مجموع اكتر فيذاكر اكتر لحد ما يجيب 100%، يقول له مثلا انا عارف المدرسين بتوع اليومين دول بيدوكوا اي درجات. اي احباط ممكن يصيب هذا الابن عندما يجد ان هذا الاب يصعب ارضاؤه، على طول التصق به في ذهنه ان هو ده ربنا. ايضا الله هو الاله الذي يصعب ارضاؤه، مفيش حاجة بتعجبه مهما عمل، في الاخر هتقول انك عبد بطال. مهما عملت ربنا ده مش بيعجبه العجب يعني. او على رأي احد الملحدين لما قال التعبير بتاعه ليه هو الحد، قال لاني كنت باستمرار بحس ان الله هو ذلك الصوت الذي يقول لي دائما ان هذا الذي تعمله ليس بما فيه الكفاية. يعني ربنا ما بيعجبوش ايه حاجة، ان صليت مرتين ربنا يقول لك مش كفاية صلي 10، ان صمت يومين يقول لك مش كفاية صوم 20. ربنا مش كده ابدا. ما هي كل النظريات دي كانت نتيجة ايه؟ تربيات خاطئة. الولد اللي اسمه هاري بردك اللي قصته معروفة، اللي كانت امه بتعلمه ازاي يوضب السفرة وهو صغير، فكان يوضب معاها، فبدل ما تشجعه تقول له ايه اللي انت بتعمله ده، حط الشوكة هنا والسكينة هنا والمعلقة هنا. فتاني مرة يحط الشوكة هنا والسكينة هنا والمعلقة هنا، تقول له حد يحط الكوباية كده. الله، طب ما هو عمل جزء ايجابي صح، لكن هما باستمرار بيبصوله للجزء السلبي، هذا الذي تفعله ليس بما فيه الكفاية، فيطلع مشبع تجاه الله ان هو الله كده برضك زي ابوه وامه ما بيعجبهمش حاجة، عشان كده بينشأ الرفض لله ورفض للأسرة أيضا. لكن بيقول لهم أدبوهم أو ربهم بتأديب الرب وإنذاره. شوف ربنا بيعاملنا إزاي وبيأدبنا إزاي وبينذرنا إزاي. تأديب فيه حزن لكن فيه رحمة، فيه حنو، فيه حب، ما فيهوش انتقام. اسمعوا قصص عجيبة جدا عن اب كان بيطفي السجاير بتاعته في جسد ابنه الصغير لما مش عارف يسكته. اما الولد يقعد يصرخ كتير، بدل ما يدور الولد ده بيصرخ ليه، عايز يسكته ويقوم يلسعه بالسجارة. انسان اناني، انسان مفيش ربنا في حياته، لا يمكن يقدم الله لابنه ولا لاطفاله. تأديب في حنو، في رحمة، في حب، في تعليم ما هو الصح وما هو الخطأ. حتى الله لما كان يأدب شعبه ما كانش بينتقم منه، لكن كان زي ما بنشوف في سفر التثنية انه عايز يوصلهم من التأديب ان هم يعرفوا ان اللي بيعملوه ده غلط، انهم يمشوا في الطريق الصح. ايه هو الصح وايه هو الغلط؟ عشان كده يستلزم من الاب اللي عايز يعلم والام اللي عايزة تعلم ابنها الصح والغلط ان هم اصلا الاب والام يكونوا يعرفوا الصح من الايه، من الغلط. مش عايز تعلم ابنك عدب الكذب وحياة الاب والام كلها كذب والولد شايف الكذب على المفتوح بينهم هما الاتنين، عايز تعلمه عدم الشتيمة والاب عمال يتلفظ بالفاظ غير لائقة طول النهار والليل، عايز تعلمه الامانة وهو شايف ابوه بيسلك بلا امانة. عشان كده مهم انه ينجح الانسان في انه يقدم لابنه قدوة حية من خلال ربنا اللي موجود في الاسرة. تأديب الرب وانذاره، ان قبل ما تدي عقوبة ادي انذار زي ما كان الله بيعمل مع شعبه. ربنا ما ضربش ابدا على طول، لكن كان مرات كتيرة يدي انذارات متتالية ولسنين طويلة. عشان كده لازم الاباء والامهات يحذروا من الانفعال الزايد في معاملتهم مع الاطفال او الاهتمام الزايد بيهم، لان لو في تسلط في كل كبيرة وكل صغيرة ده هيخلي الابن يكره الابوين. يبقى واحد في الجامعة وعلى وش تخرج ولسه بيسألوه انت بتروح فين وبتيجي منين وما تتأخرش عن الساعة كذا، وكل مكان تروحه لازم تقول لنا انت رايح فين، ويعملوا مشكلة معاه. هيفضل حتى هو راجل وكبير ومتزوج وعنده اولاد تحت سيطرة امه وتحت سيطرة ابوه. ده الاهتمام الزايد اللي بيبقى يتقلب بالعكس يؤدي الى كراهية. تهديد بالضرب يؤدي باستمرار الى الذعر والانكماش وعدم الثقة في النفس. لو كل شوية هنعمل فيكو كذا، هنديكو كذا، هنسوي فيكو كذا، تخلي النفس كشة مزعورة خايفة باستمرار. عشان كده حذاري من كثرة التوبيخ ومراجعة الاولاد. الاب والام النصحين هم اللي يبصوا من بعيد على اولادهم من غير ما يتحكموا فيهم ومن غير ما يراجعوهم في تصرفاتهم كتير ويوبخوهم. في قصة حلوة قوي لرسام اسمه بنيامين ويست، ده من اعظم الرسامين في العالم. ازاي بنيامين ده عرف انه بيعرف يرسم؟ كان طفل في سن 5 أو 6 سنين وامه خرجت وسابت له اخته معاه رضيعة صغيرة يعتني بيها. فهو طبعا لا بيعرف يعتني ولا غيره، قاعد يقلب في البيت لقى شوية حبر. فجات له فكرة، مامته قالت له خد بالك من اخته، واخته كانت اسمها سالي، خد بالك من سالي. فقعد يفكر، طب ما عايز ارسم سالي دي شكلها ايه؟ فراح جاب الحبر ودلقه على كل الارض، ابتدى يشخبط في ورقة ويحاول يرسم شكل اخته. جات الام لقت الحبر مزروط كل البيت، لكن مسكت نفسيها عن التوبيخ. بصت للورق وقالت له يا انت رسمت اختك حلو. ومن تلك اللحظة بقى رسام مشهور جدا. كان ممكن انها تقلب الدنيا عليه طبعا، ده ضربت الدنيا بالحبر، وايه اللي انت عملته وايه اللي انت سويته. لكن كم يكون النفس محتاجة في بداية الامر الى تشجيع مش الى توبيخ، حتى لو الخسارات اللي سببتها تلك النفس. عشان كده روح التربية السليمة هو ان احنا نحط في اولادنا روح الايجابية مش الروح السلبية. فرق كبير كده بين ان الطفل كل ما يعمل غلطة يقعدوا يقولوا ربنا هيوديك النار، ربنا هيوديك النار، ربنا هيوديك النار. هو الولد بقى هيطلع طبعا عارف ان كل اللي بيعمله غلط وان كل اللي بيعمله ده ربنا هيوديه عنه ايه النار. يطلع على طول يكره مين؟ ربنا. ان كل ما يشوفوه كل ما يلاقوه بيغلط ربنا هيوديك النار. يحبه منين ربنا ده اللي كل عمل بيعمله هيوديه بسببه النار؟ لا يمكن ان نحب ربنا، لا يمكن. ده الجهة السلبية. لكن لو انا بشجع الطفل من ناحية الايجابية على حاجة بيعملها كويسة، كلمه عن مكافأة ربنا وان ربنا بيحبه وان ربنا بيعطف عليه وان ربنا بيهتم بيه وان ربنا فرحان بيه، اكيد ان هذا الطفل هيطلع فرحان بربنا. زي ما احنا بنقدم صورة مشوهة لله لاولادنا اللي احنا بنربيهم. حذاري من ان الاباء والامهات يزودوا قوي قوي التحكم في اولادهم. بعض الاحيان بتبقى الاسر ملهوفة او خايفة على اولادها، لكن تأكدوا ان الثقة او التحكم اسف والسيطرة الزيادة عن الحد هتولد انعكاسات عكس اللي انتوا بترجوها خالص خالص. عشان كده علماء النفس يقولوا تعبير لطيف قوي، من الافضل ان نخطئ بان نعطي الطفل مزيدا من الثقة، يعني نديله ثقة اكتر، من ان نخطئ بان نفرض عليهم سلطانا زائدا عن الحد. يعني لو اديته ثقة زيادة شوية ماشي، خطأها اقل ضررا من انك تعلن سيطرتك عليه اكتر من اللازم. عشان كده بيقول ايها الاولاد لا الاباء لا تغيضوا اولادكم، راعوا شعورهم وتفكيرهم واحتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، ولاحظوا ان في فرق كبير بينكم وبينهم. ما تقارنوش تملي الاطفال بيكم. لما كنا في سنهم ما كناش بنعمل كده او كنا بنعمل كده، لكن لكل شخصية ليها كيانها. احترموا شخصية الطفل، ادوله حرية انه يعبر عن نفسه كما اوجده الله ووضع فيه من دوافع. في رقابة لكن في حكمة ما تزدش عن حدها. بمعنى انك ما تثقش في طفلك اللي كبر، معنى كده انك بتقول ان انت فشلت في تربيته، انك فشلت في تربيته. عشان كده العيب مش منه، العيب منك بقى مش منه هو. ما ترميش اللوم عليه. فعلاقة الخضوع اللي قالها في الاصحاح الخامس خاضعين بعضكم لبعض، شفنا ان الخضوع ده مش انتقاص للانسان. الخضوع ده ما هوش عن ضعف، لكن خضوع عن حب، زي خضوع المسيح لابوه. بل المسيح يسوع رجع خاضع للعذراء مريم اللي هي امه، برغم انه في نفس الوقت هو ابوها، ده هو اللي اوجدها، لكن كان خاضع ليها. كان خاضع ليوسف النجار اللي بيأكله وبيصرف عليه، برغم ان في واقع الامر ان اللي بيعول يوسف النجار هو مين؟ المسيح. لكن كان خاضع ليه، كان خاضع ليه. عشان كده الخضوع ده بنحتاج لعلاقة من المسيح بيننا وبينه نستمدها منه ونقدمها للآخرين. عجيب جدا بعض الآباء والأمهات في تفكيرهم، بيهتموا بأكلهم وبيهتموا بصحتهم الجسدية، وتنزل تلف معاه معرفش عشان تجيب له تيشيرت شكله ايه وجزمة شكلها ايه، وتدي له دروس خصوصية معرفش بكم الف جنيه، وتهتم بيه جدا جسديا. على رأي احد الاباء تعرفوهم ولكن للذبح، لكن ما تهتمش بيه ابدا روحيا. عمرها ما تفكر انها تقف معاه تصلي او تفتح كتاب المقدس وتقراه. اب يشتغل صبح وبالليل، ليه؟ عايز ايه؟ يقولك عشان ازود ممتلكات الاولاد، اعمل لهم قرشين ينفعوهم. يا دي الخيبة، انه يهتم بممتلكات الاولاد بينما الاولاد نفسهم ضايعين. بنهتم بالممتلكات للاولاد بينما الاولاد نفسهم ضايعين. عشان كده اي سخافة اللي الناس بتعمله، اي سخافة اللي الناس بتعمله، اذا كان الطفل او الانسان اللي طالع ده بلا صلاح فلا ينتفع شيء حتى لو كان له كل الغنى وكل الثروة. اما اذا كان هذا الطفل ينشأ صالحا فلا يصيبه اي ضرر حتى لو كان من اشد الناس فقرا. عشان كده اهتمام الروحي بتقدم الاولاد روحيا مش بمجرد ان انا اروح الكنيسة وازقه على الكنيسة وخلاص بقى الكنيسة هي تعمل دورها، لا، انه يشوفني انا كمان نموذج حي في الكنيسة. ما هو ايه معنى انه يروح يتعلم في الكنيسة شوية مبادئ ويخش البيت يلاقيها كلها متدغدغة، كلها متداس عليها؟ تقول احنا كتر خيرنا اكلناهم وربناهم وديناهم عند احسن دكاترة وعلمناهم احسن تعليم ومدارس لغات. لا، مش ده الكويس، مش ده الصح، مش كتر خير الدنيا ولا كتر خيركم ابدا. ايه فايدة ان هم خدوا كل ده وخسروا نفسيهم؟ ايه فايدة ان هم خدوا كل ده وخسروا نفسيهم؟ مش ده دور الاباء والامهات الرئيسي؟ لكن دور الاباء والامهات الرئيسي ان هم يقدموا الله لاولادهم كنموذج حي متعاش، كنموذج صح. عشان كده من اخطر العلاقات علاقة الاباء بالابناء. ولو ما كانش المسيح واضح في الاباء وفي الابناء لا يمكن البيت ده يكون مستقر. ممكن تلاقي ابن شكله كده من بره انه مطاوع وهادي، لكن من داخله خربان مخوخ مليان عقد، مليان انطواء على نفسه، فاقد الثقة في نفسه وفي كل شيء. ويا فرحة ابوه وامه بيه، ده بيطاوعنا في كل شيء لكن ملوش كيان، ملوش وجود، انسان ملغي شخصيته، ملغي كيانه. عشان كده لابد ان يتربى الانسان في اطار المسيح، في شكل المسيح. ومش هنقدر نربي اولادنا وبناتنا لوحدينا الا اذا كان لينا علاقة فعلا حية بالمسيح، ناخد منه ونفيد عليهم، نتملي منه ونديهم. المسيح هو اساس كل علاقة موجودة في حياتنا. بعد ما اتكلم عن علاقة الانسان المسيح وبيته واسرته من خلال الزوج والزوجة والاباء والابناء، ابتدى يتكلم عن الانسان المسيحي والعمل. ويمكن كان العبيد في الوقت اللي فات في القرون الاولى كان عددهم كبير، قد يصل في روما لوحديها زي ما بيقولوا والامبراطورية كلها في ارجاها ل60 مليون عبد. فكان العمل الموجود هو علاقة العبيد بالسادة. لكن احنا نقدر ناخد الكلام دلوقتي، صحيح مفيش عبيد وسادة، لكن في رئيس ومرؤوسين، في موظف رئيس وفي مرؤوسين تحتيه، في صاحب العمل وفي العامل اللي عنده. في مجال العمل بتاعي اطبق تلك المبادئ اللي بيتكلم عنها بولس الرسول: ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح. مهم جدا ان الانسان المسيحي هو نازل عمله، عارف ان العمل اللي رايحه ده هو مش رايح يخدم فلان ولا مديره فلان ولا بيشتغل عند علان، لكن هو رايح يشتغل عند المسيح كما للمسيح. عشان كده بقول لكم الانسان المسيحي، المسيح هو اللي بيمثل محور حياته، محور شخصيته، محور كيانه، محور علاقاته مع الكل. في بساطة قلوبكم بتدي احترام بمهابة للعمل اللي انت عامله، لكن ايضا في بساطة قلوب. عشان كده مش بقول في خوف ورعدة وانزعاج قلب، لا، في خوف ورعدة وبساطة قلب، هدوء، لان انت رايح تخدم المسيح، بتشتغل عند المسيح، مش بتشتغل بالمبدأ العالمي على قد فلوسهم وعلى حسب ما بيدفع انا هشتغله، وعلى حسب ما بيدفع وحسب ما بيقول انا هنتج له. برغم ان العبيد في الوقت ده هوت كان العبد يعني وصل الى درجة منحطة جدا، ملوش اي حقوق اطلاقا، لدرجة انه ممكن لو العبد تعب سيده يمسكه يرميه بره الموت، مش فضيله يصرف عليه ويأكله ويشوف حد يخدمه ويجيب له علاج، يرميه خلاص استغنى عنه، عطل خلاص يرميه. عشان كده كانوا يقولوا تملي ان الالات عند السيد الروماني ثلاث انواع، الالات اللي بيستخدمها ثلاث انواع، الات ناطقة اللي هم العبيد بيعتبروه على مستوى الالة، الات غير ناطقة اللي هي الحيوانات، الات بكماء او جامدة اللي هي الفاس والمنجل وما اعرفش ايه الحاجات دي. فلو المنجل اتكسر ببساطة يرميه، زي العبد لو حصل له حاجة ببساطة يرميه. حتى الاولاد في نفس الفترة دي كانت الاطفال مهدومين الحقوق. ده يقولوا حاجة عن الرومان عجيبة قوي، ان المرأة لما تولد ابنها يجي الراجل ويقف جنبيها، لو الراجل وطى على الطفل وشاله واحتضنه يبقى ده اعتراف شرعي بانه ابنه، لكن لو الراجل ما بصش للطفل واداله ظهره وخرج ياخد الطفل ده يرموه بره في ساحات روما، مش عايز خلاص ملوش لازم. فقدين كانت المسيحية ادت للمرأة وادت للطفل حقه وادت للعبد حقه وادت لكل شخص وضعه، لان كل واحد بقى ليه مكانته في المسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس. خدوا بالكم من هذا المعنى، احنا مش بنشتغل عشان يبصلنا ويقولولنا بخدمة العين ان انتوا شغالين كويسين كمن يرضي الناس، بل كعبيد للمسيح. احنا مش عبيد لحد لكن عبيد للمسيح، احنا بنخدم المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، ننفذ مشيئة الله لان احنا عبيد له من القلب. ان كان بيوصي العبيد للخضوع لاسيادهم، لكن ايضا حسب مشيئة الله ان الطاعة دي في مين؟ في ربنا. لكن لما يطلب منه حاجة تعاكس طاعته لربنا لا يرفض، طاعة من القلب من الداخل. عشان كده تخيلوا بولس الرسول ده، انتوا عارفين ان حرفته انه كان بيشتغل ايه؟ حد عارف بولس كان بيشتغل ايه؟ لما قال حاجاتي وحاجات الذين معي خدمات هاتان اليتان، كان صانع خيام. فتخيلوا الخيمة اللي كان يصنعها بولس كان شكلها يبقى ايه؟ ده اكيد كان متقنة جدا جدا، لان بولس كان بيعمل الخيمة مش للناس، كان بيعملها لمين؟ لله. فيطلع شغل شكله ايه بولس ده هو. تخيلوا لو احنا بنشتغل من اجل المسيح نطلع شكله ايه؟ مش لا بخدمة العين كمن يرضي الناس ولا قد فلوسهم. بيقول بل خادمين بنية صالحة، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. احنا خدمتنا وشغلنا ووظيفتنا بنقدمها لربنا مش للناس. اذا كان انتوا لازم تاخدوا بالكم ان المسيحية كان قدامها مشكلة كبيرة جدا، مشكلة العبيد. اذا كان المسيح ادى كل واحد حرية، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار، فالناس لما هتقبل المسيحية كان ممكن تحصل ثورة جبارة جدا، ان العبيد كانوا ايه؟ هيصوروا. العبيد دول حسب القانون الرومادي ما لهمش اي حقوق، لكن حسب الايمان بالمسيح ليهم حقوق متساوية بالايه؟ بالسادة. كان ممكن المسيحية دي تشعل ثورة في كل انحاء العالم. العبيد دول كان عندهم 60 مليون، بينما يعني السادة ما يكملوش كم الف. ده كانوا ممكن العبيد دي في ثورتهم يمسحوا الاسياد دول خالص. لكن شوفوا بولس الرسول بحكمته ما شجعهمش على الثورة، ما الهدش الموقف وقال لهم ازاي انتوا تسكتوا على كده وكلنا واحد، ولع في العبيد دول كانوا كلهم قالوا كانوا سادتهم، لكن علمهم ازاي ان هم يكونوا مسيحيين حيثما هم موجودين في اي ظروف يسلكوا سلوك مسيحي. انهم يحبوا سادتهم كما يحب المسيح، انه يقدموا لسادتهم حب حقيقي دون مراءة فيكسبوهم للمسيح، فيقوم السادة دول يسلقوهم احرار. ده تشوفوا مثلا القصة او الرسالة بتاع بولس الرسول لفيليمون اللي كان عنده عبد اسمه انسيموس، والعبد ده سرقه وكان من حق فيليمون انه يموته، لكن ازاي بولس بيوصي هذا العبد انه يقدم محبة لسيده، وبيوصي سيده انه يقبل هذه المحبة كما من المسيح. عشان كده العبيد دول ما وصفهمش بثورة، لكن وصاهم بانهم يسلكوا سلوك مسيحي. كيف نسلك كمسيحيين اينما وجدنا في اي مجال وفي اي زمان؟ نسلك حسب المسيح في كل اعمالنا وفي كل اشغالنا. ويطمنهم بقى: عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله، ان المكافأة مضمونة من عند المسيح. حتى لو السادة ظلموكم ولو صاحب العمل ظلمكم، لكن مكافأتك من الخير مضمونة عند شخص المسيح. ذلك يناله من الرب عبدا كان ام حرا. عشان كده قلت لكم حقي عند الله. اذا كنت بدور على حقوقي، فحقوقي مش هلاقيها غير عند ربنا. عشان كده المسيحية ما بتقولناش ان احنا نثور على الظروف اللي حوالينا او نهرب منها، لكن المسيحية بتخلينا ننتصر على الظروف المحيطة بينا بالمحبة الحقيقية اللي بنستمدها من ربنا ونوجهها للآخرين. ننتصر على الظروف. عشان كده فعلا لما انتشرت المسيحية تلقائيا انتهت مشكلة العبيد. بولس هنا بيحط المبدأ الرئيسي في عمل كل واحد، ان احنا نؤدي اعمالنا كما نرضي الله وليس نرضي الناس. بنعمل العمل ده من اجل المسيح. عشان كده ان كانوا بيحاولوا يوصلوا لمستوى افضل من الانتاج وزيادة في الانتاج وجودة في الانتاج، ويبتدوا يحطوا قوانين وتهديدات وتوعيد ويقول الثواب والعقاب، ويحط جزاءات ورقابة ويزود رقابة على العمال ويهدد العمال ويخصم منهم مهما عمل، مش هيحصل زيادة في الانتاج الا اذا كان العامل ده بيعمل من اجل الله. ومش هتحصل جودة في الانتاج الا اذا كان كل انسان فينا بيعمل من اجل الله. لكن التهديدات ولا الجزاءات بتقدر تغير نوعية العمل، بيلفوا وبيدوروا وبياخدوا حقوقهم بطرق اخرى. انتم ايها السادة افعلوا لهم هذه الامور تاركين التهديد، عالمين ان سيدكم ايضا في السماوات وليس عنده محاباة. عالمين ان سيدكم ايضا في السماوات، وبعدين بيكلم السادة يوم يخدموهم انتم كمان زي ما هم بيخدموكم. ادوهم مكافئتهم وما تستريش وما تظلمش، لانك ان كنت سيد على الارض وكنت رئيس على الارض وصاحب على الارض، فاعرف ان ليك في واحد في الايه في السماء هو سيد عليك وصاحب عليك. في ايه لطيفه قوي في سفر الامثال تقول: فوق العالي عاليا يلاحظ، والاعلى فوقهما. يعني كل واحد فوقيه ايه؟ واحد اعلى منه، وفوق الكل ربنا مهما ارتفعت في الاعلى منك. فوق العالي عاليا يلاحظ، والاعلى فوقهما. عشان كده بيقول لهم اعرفوا ان سيدكم ليس عنده محاباة، ليس عنده مجاملة. يعني واحد يطلع يقول للربنا مثلا: انا كنت على الارض مليونير، عندي كذا الف جنيه وعندي كذا حتة ارض. يقول له: ما ينفعش، خش. ممكن تمشي حد هنا على الارض بالغنى بتاعك، لكن فوق ما بتنفعش. كله زي بعض، كله زي بعض. عشان كده سواء في علاقة العمل او في علاقة البيت او في علاقتنا بالعالم او في علاقتنا بالمجتمع اللي بنحيا فيه ينبغي ان يكون المسيح هو محور تصرفاتنا كلها. بعدين يبتدي في اخر باراجراف انه يتكلم بقى عن موضوع الجهاد الروحي، ان في واقع الامر كل الصعوبات اللي بلاقيها في المجتمع، كل الصعوبات اللي بلاقيها في العالم، كل الصعوبات اللي بلاقيها في البيت في الاسرة، كل الصعوبات اللي بلاقيها في العمل، دي كلها ما تجيش حاجة جانب الحرب اللي بيني في جهاد الروحي وما بين قوات الشر. فيبتدي ينقلهم بقى للحاجة الاعمق من كده، لكن قبل ما نكلمهم عن الحرب الروحية ان مصارعاتنا ليست مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحية في السماويات، قبل ما يكلمهم عن الحرب دي يطمنهم ويقول لهم اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، انه بيديهم سر الغلبة والنصرة قبل ما يكلمهم عن الحرب. تقووا في الرب وفي شدة قوته، ربنا مديكم قوة جواكم بس اضرموا هذه القوة واستعلوها، وفي شدة قوته لان قوته عظيمة جدا، قوته قادرة جدا وقوته شديدة جدا. كأنه عايز يقول لهم اخر كلمة بقولها لكم، تقووا في الرب وفي شدة قوته لكي ما تأخذوا الانتصار. ربنا عنده قوة شديدة جدا بس عايز القلب اللي يفتح ياخدها ويتملي بيها، زي ما بيقول امتلئوا بالروح. الروح موجود فينا لكن محتاج ان احنا نضرمه ونشعله، القوة موجودة فينا لكن محتاجة ان احنا نشعلها نضرمها. تقووا في الرب اخيرا يا اخوتي، وبيكلمهم بكلمة اخوتي يعني عايز يقول لهم انا زيكم، انا زيكم، انتم اخواتي. بولس الرسول ما كانش اشد منا لانه كان اقوى منا. بولس الرسول تقوى في الرب وفي شدة قوته برغم انه كان انسان زينا، لكن عنده اختبار بيحكيه باستمرار. اختبار بيقوله لكل نفس انك ممكن تبقى قوي جدا 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 بالرغم ان انت اخويا وضعيف زي في الجسد. ايه اختبارك يا بولس؟ كان بيقول انا اللي اضطهدت الكنيسة واتلفتها بافراط وكنت آلة في يد الشيطان، لكن اتغيرت لما اتقابلت مع المسيح، والمسيح علم ايدي القتال. فصار بولس من اهم الناس اللي مسكوا معوى للهدم وهدوا في مملكة الشيطان، مملكة الشيطان اللي قعد الشيطان يصنعها في مئات السنين، والشيطان اللي كان مسيطر على الاف من النفوس. شوف ازاي بولس مسك الفاس بتاعته ومعوى للهدم وهدف مملكة الشيطان اللي بقالها سنين كتيرة واللي مسيطرة على الاف من الناس. لما ابتدى يتكلم عن المسيح وقوته ويحرر نفوس كتيرة من الشيطان ومن اثره، عشان كده بولس اشترك في المعركة دي وبيتكلم نتيجة اختبار ان انا انتصرت لما تقويت بالرب. لما هيتكلم على الاسلحة اللي هنتكلم عنها بعد كده ما بيتكلمش كلام انشا، لكن ده بيتكلم اختبار هو عاشه، انه هدف مملكة الشيطان، حرر نفوس كان الشيطان اثرها وضرب في ممتلكات الشيطان باشد قوة من اول اورشليم لحد الليريكون زي ما بيقول في سفر اعمال الرسل، بل درجة انه كمان هدف مملكة الشيطان في روما وفي بيت قيصر نفسه، حرر من بيت قيصر نفوس كانت مستعبدة للشيطان. شوفوا بولس ده اللي قال ما انا ما انا، اللي ما كانش فيه اي حاجة، ليس شاكن في جسدي شيء صالح. بولس بيحكي لنا عن انتصاره العجيب وازاي ان هو تقوى في شدة قوة الرب واستطاع انه ينتصر في الحرب الروحية. تكلم في مرة تانية في كورنثوس عن اسلحة محاربتنا ليست جسدية، لكن ليه اسلحة من نوع معين، اسلحه قادره بالله على هدم كل حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه المسيح، ومستاثرين كل فكر لطاعه المسيح. بهد حصون كان الشيطان محصنها عشان يمنع المسيح حوالين الناس، بولس هدها وجاب كل فكر استأثره واخضعه لطاعة المسيح. ما هو ده احنا نقدر نعمله، ان كل علو بيرتفع ضد معرفة ربنا ننتصر عليه ونخضع كل فكر ونستأثره لطاعة المسيح. لما ناخد سر الغلبة اللي بيسلمها لنا بولس اللي انتصر بيها، كلام ما يقولهوش الا واحد فعلا جبار حروب استطاع ان هو يصارع وينتصر، كان ليه خبرة وجولات وصولات مع الشيطان بولس الرسول، لدرجة قال ان ملاك الشيطان لطمه بضربة فين؟ في جسده. شوفوا الحرب وصلت بين بولس وبين الشيطان، ان الشيطان ملاك الهلاك ضربه بلطمة في جسده، لكن بولس انتصر بانه هد مملكة الشيطان وحرر الاف من الانفس. لما كان بيتكلم عن لصوص واخطار وانكسرت بيه السفينة واخطار في العمق واخطار في البحر، وفي مرة دلوه من السور من على زنبيل، ما كل ده كان مين اللي بيحرك الناس دي ضد بولس؟ كان الشيطان، لكن انتصر على كل الاخطار دهيت. وفي الاخر رتل الترتيلة الحلوة، يعظم انتصارنا بالذي احبنا. هو عايز يسلمنا سر النصرة وسر الغلبة اللي اختبرها، عشان كنا بيقول لنا يا اخواتي انتم يا اللي ذي تقوا في الرب وفي شدة قوته. هو عنده خبرة وحنكة في معاملاته مع الشيطان، يعرف مخادع الشيطان، لدرجة انه في مرة بيقول لسنا نجهل افكاره، يعني عرف حيل الشيطان، اسهب طولها وبعرضها والشباك اللي بيرميها الشيطان، وعرف اكتسب خبرة وبيسلمها لنا كيف ننتصر على الشيطان. النهاردة بيجي ويخبرنا كيف نهزمه، لانه عدو مغلوب ومهزوم ومقهور. ده حتى يعقوب الرسول يقول آية لطيفة قوي، قاوموا ابليس فيهرب منكم. عارفين قاوموا يعني ايه؟ عارفين زي كده ما ولد يجيب حتة عصاية ويقعد يناغش كلب كده بيها، فالكلب يجي ويسيبه، هي دي قوة الشيطان، بس عايز حد يسجره كده يقوله لا يهرب. مش عايز حاجات جبارة، لكن عايز واحد يقاومه كده، مجرد مقاومة يقوله لا، ضعيف جدا يجري ويسيبه يخاف. دي سر الغلبة اللي بيسلمها لنا بولس الرسول في جهادنا الروحي اللي هنتكلم عنها المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل رسالة بولس الرسول لاهل افسس اصحاح 6 من عدد 10. اخيرا يا اخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكائد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، لابسين درع البر، حاذين أرجلكم باستعداد انجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. نعمة الله الآب تكون معنا امين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن اختبار بولس الرسول اللي بيكلمنا كاخوة ليه، بيقول من واقع خبرته في محاربته للشيطان والصراع اللي دخل معاه، وشفنا عنف هذا الصراع لدرجة ان هو الشيطان لطمه في الجسد زي ما بيقول، لكن ازاي بولس
استطاع انه ينال نصرة على كل اعمال الشيطان وكل اعمال الشر اللي فيه، لدرجة انه قدر يهد في مملكة الشيطان ويحرر نفوس كتيرة حتى من بيت قيصر نفسه اللي هو كان يعتبر معقل للشيطان، لان زي ما انتم عارفين ان الاباطرة الرومان كان الشيطان بيستغلهم في انه يسيطروا على الناس من اجل عبادة الاوثان. فهو بيقول لنا اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، انه بيتكلم مش من واقع وعظ او تأملات، لكن بيتكلم من واقع اختبار، ان في قوة من الله للانسان يستطيع بيها انه ينتصر على الشيطان. وبعدين بيسلمنا الخبرة بتاعته للنصر على الشيطان والانتصار عليه والغلبة ضده. حقيقة ان هو بيدينا طريقين للنصر على الشيطان كسر للغلبة، المسيح بيعطيهم لكل انسان بيمشي معاه وبيلتصق بيه. اول طريق للنصر على الشيطان والغلبة ضده هنسميها الناحية السلبية، ان احنا نقول للشيطان لا، ان احنا ما نسمعش للشيطان مشورة ولا نقبل له رأي ولا نخضع لأي إغراء ليه، باستمرار نقول له لا، ما نخصمش، نيجي للخصام ونقول لا للخصام لأنه هو سبب الخصام، نيجي للكذب ونقول للكذب لا لأنه هو أبو الكذاب، نيجي للشهوة ونقول لها لا لأنه هو ينبوع الشهوات الناجفة. اذا كان زي ما بيسموا الشيطان ان هو قطب السالبية، يعني الشيطان بالاستمرار يقود الانسان للحالة السالبية انه يبقى سلبي بسقوطه في الخطية المستمر، فاحنا نقدر نسد عليه السالبية بتاعته بسالبية مننا. عارفين سالب مع سالب ما ايه ما يتجذبوش لكن يتنافروا مع بعض. هو بيحاول يشدنا للسالبية بتاعته، احنا نكون سالبين تجاهه، نقول له لا باستمرار. ان كانت السالبية لا والايجابية نعم، فينبغي في اول طريق للنصر على الشيطان ان الانسان يتعلم ان يقول للشيطان لا. يتعلم الانسان دي كويس انه يبقى سالبي تجاه سالبية الشيطان، ده منتهى الايجابية. عشان كده لو احنا عملنا كده نشل حركته برفضنا لكل الايحاءات وكل الاغراءات وكل الاقوال وكل المشورات اللي منه. حقيقة ان الصراع اللي موجود في الكون وفي الخليقة هتلاحظوا فيه حاجة عجيبة قوي. اي حاجة في الدنيا دي ليها شقين، شق ظاهري منظر من بره وشق جوهري من الداخل في الخفاء. اي حاجة لو بصيتوا للانسان، الانسان ده ليه شق ظاهري من بره، منظر جسد، ايدين ورجلين وعينين وبق ومراخير واعضاء وغرائز وانفعالات، لكن مش هو ده بس الانسان، ده الجزء الظاهر من الانسان، ده اللي احنا بنشوفه من الانسان. بنشوف منظر جميل، شكل جميل، اعضاء جميلة، انفعالات قد تكون جميلة او قد تكون سيئة، دي الحاجة الظاهرة من الانسان. لكن الانسان في جوهره في حاجة اعمق من كده، اعمق من المظهر البراني. الانسان في اعماقه في الخلود، في صورة الله ومثاله، ليه حقيقة جوهرية. اي شيء في الكون ليه المظهر الخارجي او الشق الخارجي وليه المظهر الداخلي الجوهر بتاعه. الشيطان تملي يحب يلعب على المظهر، لان المظهر ده متغير مش ثابت، المظهر ده زائل، الشيطان يحب ان هو تملي يركز على المظهر. عشان كده لما بيجي يغري الانسان بيقدم له مظهر كويس لكن بيخفي عنه الجوهر او الحقيقة. من اول ما اسقط الشيطان ادم كان عن طريق ايه؟ انه قدم له مظهر كويس، شجرة شهية للنظر، جيدة للايه؟ للعينين، منظرها كويس، لكن حقيقة الموضوع وجوهره ما كانش اكلة ولا ثمرة الانسان حياكلها، لكن جوهر الموضوع كان حاجة تانية خالص. جوهر الموضوع كان وصية حب بين الله وبين الانسان بيتعدى عليها الانسان. فالشيطان بيحب يلعب على المظهر، على الشكل الخارجي المتغير الزائل. عشان كده تملي يسقطنا في مجال عمله اللي هو المظهر الخارجي باغراءاته او بإحاءاته او بالضيقات او بالصعوبات اللي بيحطها على المظهر الخارجي او شكل العالم الخارجي. عشان كده الرسول بينبهنا الآية خطيرة جدا، يقول آية لطيفة قوي، هيئة هذا العالم يحصل لها ايه؟ تزول. هيئة هذا العالم يعني مظهره، شكله اللي ايه؟ اللي من بره يزول. لكن الشق الباطني او الداخلي او المخفي او الجوهري ده اللي طبع ربنا، ده اللي تبع المسيح، ده اللي ما بيتغيرش، ده الحقيقة الثابتة. الشيطان ما يقدرش يلعب الا على الشكل الخارجي ويسقط الانسان في دايرة الشكل الخارجي فقط، لكن في جوهر الانسان ما يقدرش يمسه. وده اللي تفتكروه في الصراع اللي قام بين الشيطان وبين ايوب. فاكرين الكلمة اللي ربنا قالها للشيطان؟ قال له تقدر تمسه ها في كل ما ليه من مظهر، لكن في جوهره ما تقدرش. ما تقدرش ان انت تمس الانسان في جوهره او في حقيقته، لان الحقيقة دي الشيء الثابت المتغير اللي هو تبع الله، لكن هيئة هذا العالم تبع الشيطان. عشان كده تلاحظوا حاجتين متناقضتين جدا بيبانوا في الكتاب المقدس والناس ما بتاخدش بالها منها. تسمعوا مثلا في كل كاثوليكون يتقري آية بتقول لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لكن في نفس الوقت آية تانية تقول هكذا أحب الله العالم. الله، هو ربنا بيقول لي ما حبش العالم وهو يحب العالم؟ ايه الحكاية ده؟ هي نحب العالم ولا ما نحبش العالم؟ يعني الحتة دي ما تقدرش نفهمها ونفسرها الا اذا فهمنا الكلام اللي كنا بنتكلم فيه، ان العالم ليه شقين، شق ظاهري مظهري من بره وده وضع في الشرير، لكن في شق جوهري ده اللي اتكلم عنه المسيح وقال انا هو نور العالم، ده الشق اللي تبع الله. عشان كده العالم اللي احنا ما بنحبهوش هو العالم اللي وضع في الشرير، مظهره وهيئته اللي بتزول اللي ملهاش الحقيقة. لكن اللي لازم نحبه واللي احبه المسيح واللي اناره ده الحقيقة الجوهرية، ان هذا الكون مخلوق واذ هو حسن، لانه خلق على حسب ارادة الله في حقيقته وفي جوهره. الرب السالب اللي بيقبض على كل مظاهر العالم وشكليات العالم، عشان كده تلاقي ان العالم بيتغير والمظاهر بتاعته بتتغير والناس اللي فيه بتتغير في الشكل، يقدم ويبلى ويتغير ويتطور، لكن العالم اللي هو تبع الله او تجاه الله او العالم المبرر او العالم المفدي او العالم اللي ليه علاقة بالحقيقة، الحقيقة الاساسية انه مخلوق على صورة الله ومثاله، والانسان هو سيد هذا الكون، هو ده العالم اللي المسيح فداه واحبه وبذل نفسه من اجله. الشيطان هو القطب السالب اللي بيتحكم في مظهر العالم، لكن علشان يديك مظهر العالم، يديك الشكل الكويس واللذة والبهجة والمتعة، ما بيقدمها لكش كده، بيقدمها لك على اساس مقايدة. مقايدة يعني ايه؟ تسلمه انت حاجة يقوم هم ويسلمك هيئة الايه؟ العالم. تسلمه انت ايه؟ يقوم هم ويسلمك هيئة العالم. شرط الوحيد يأخذ الحق اللي فيك، وان الحق كلمة حق اللي هو ايه؟ الصح، البر، الحقيقة الثابتة المش متغيرة، اللي هو يساوي المسيح، ياخد منك ده يديك هيئة هذا العالم كلها، اعطيك كل ممالك العالم لو خررت وسجدت ليا. عشان تسجد ليا لازم تسلم الحق اللي فيك، لازم تسلم المسيح اللي فيك، وتمتع يا عم بهيئة هذا الايه؟ العالم. لكن مساكين جدا الناس اللي بتنخدع بهذا الفكر، عايز شهوات جنسية خد، عايز شهوات متعات معرفش ايه خد، عايز مجد ارضي خد، عايز مركز، عايز ثروة، عايز مادة، عايز 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 خد. والانسان يفتكر انه حقق لنفسه وان هو انتصر، بس هيديك على اساس انك تسلم المسيح اللي ايه؟ اللي جواك، اللي فيك. بس مسكين هذا الانسان، لان كل اللي بياخده بياخد مظهر، وهيئة هذا العالم تزول، وتحت اغراء الشيطان كان ادم وحواء من المظهر، لكن سلم الحق اللي كان فيه. عشان كده لو احنا صحيين للحتة دهية، احنا ما نقبلش اي حاجة في العالم من ايدين الشيطان، لا لذة ولا متعة ولا فرحة ولا شهوة ولا ثروة ولا سلطان ولا جاه، لان احنا لا يمكن نسلم الحق اللي فينا في سبيل اي متعة احنا عايزينها. عشان كده لازم بقى نتعلم في جهادنا ضد الشيطان ان نقول له لا، او زي ما بنسميها big no، نعرف نقول له لا كبيرة، وتكون حياتنا سلسلة لا متناهية من اللاءات للشيطان. لا يمكن اسلمك طهارتي، لا لعفتي، لا لبري، لا لمسيحي، لا لمعقدتي، مش ممكن اسلمك اي حاجة من الحاجات دي، ومش عايز منك حاجة. اول خطوة في الطريق الانتصار على الشيطان وعلى الخطية وعلى الشر اللي موجود في العالم، هي ان احنا نتعلم ان احنا نقول لا، لا للاغراءات كلها ولهيئة هذا العالم الذي يذول. ثاني خطوة في النصر على الشيطان اللي هي الشق الايجابي. الشق الاولاني سلبي، ان احنا بنقول لا للخطية، بس مش هو ده كل جهادنا. الشق الايجابي هو اللي بيتكلم عنه دلوقتي، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكائد ابليس. ان في سلاح كامل، كامل يعني مفهوش نقص، ما ينفعش تاخد حتة منه وتسيب بقية الحتت، لكن تاخد سلاح الله الكامل. والسلاح ده سلاح الله، مش سلاح من اي انسان، ده الله هو اللي بيلبسهولك، يلبسهولك ويحملك اياه عشان تقدر تقف ضد مكايد ابليس. وزي ما شفتوا انه اتكلم عن 7 نقط في سلاح الله الكامل، هناخدهم واحدة واحدة: الحق، البر، الانجيل، الايمان، الخلاص، كلمة الله والصلاة. سبع اسلحة او سبع نقاط في سلاح الله الكامل، ده الشق الايجابي اللي الانسان بيه بينتصر. وتلاحظوا ما من حتة في جسم الانسان الا وعليها سلاح الله، من اول الراس للصدر للحقوين للارجل للايدين، كلها متغطية بسلاح الله الكامل. عشان يقدر يبقى لها الشق الايجابي انها تثبت ضد مكائد ابليس ويكون لها النصرة ضد مكائد ابليس. عشان كده مطلوب من الانسان المؤمن انه مش بس يقول لا، لكن عشان يقدر باستمرار يقول لا ويثبت، ينبغي انه يتسلح بسلاح الله الكامل ويتقنه ويتدرب عليه ازاي يستخدمه. عشان كده الاعمال الايجابية هي مقابل الاعمال السلبية. بس هتلاحظوا حاجة عجيبة قوي في الاسلحة، بصولها كده، حد يطلع لي ملاحظة على كل انواع الاسلحة دي. في سلاح كان معروف زمان لاستخدامه لكن مش موجود. تاني سلاح اللي مش موجود، مش معقول يعني، اكيد انتوا فاكرين يعني، ما ذكرهوش خالص، الرمح. لو بصيتوا لكل الاسلحة، كل الاسلحة دفاعية، ما فيهاش اسلحة هجومية. خوذة للدفاع عن الراس، الدرع للدفاع عن الصدر، الترس للدفاع عن الجسم كله، حذاء ده عشان يقدر يثبت نفسه ويمشي بيه، المنطقة او الحزام ده مش سلاح هجومي، كله اسلحة دفاعية للجندي اللي داخل المعركة. حتى السيف هو للدفاع عن النفس. احنا ما عندناش اسلحة هجومية، ما عندناش رمح. الرمح ده مش للدفاع، الرمح ده من الاسلحة الهجومية، بينشل بيه يخبط من بعيد. لكن كل الاسلحة اللي عندنا هي اسلحة دفاعية بحتة. خدوا بالكم الحتة دي لانها تفصل لنا موقف احنا بنتقلقل فيه كتير قوي. احنا مش شغلتنا ان احنا نهاجم الشيطان. اصل في بعض الناس وبعض الطوائف تقعد كده في حماسة وفي غيرة، قوموا نحارب الايه الشيطان وقوموا نهاجم الشيطان. لا، ما اقدرش عليه. ويرجعوا كل حاجة في حياة الانسان للشيطان، ان كان عيان ده الشيطان هو اللي عييه، ان كان متضايق الشيطان هو اللي مضايقه، والشيطان هو اللي بيعمل كل حاجة، ورا كل فكرة الشيطان، ورا كل عمل الشيطان، الشيطان 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 الشيطان، ان احنا نمسك نخبط في مين؟ في الشيطان. دي مش شغلتنا، لاني ما اقدرش عليه. الهجوم اللي ضد الشيطان ده ما يقدرش يقوله واحد بس، اللي هو شخص المسيح. كل الاسلحة اللي اعطيها هي اسلحة دفاعية، بلا ان الشيطان ما يخطر، ما يخشش جوايا، ما يطرش عليا. زي ما المسيح سعى اليه في التجربة على الجبل، انا ما اقدرش عليه. الانبا انطونيوس لما الشياطين هاجت عليه اول ما دخل البرية الجوانية، قالهم ايه بس، انا اضعف من ايه؟ من اصغركم، يعني اصغر واحد فيكم يفطسني، انا اضعف من اصغركم، ما اقدرش عليكم. عارف امكانياته، لكن مش معنى كده انه استسلم ليهم. عشان كده كل الاسلحة اللي ذكرت هنا هي من الدواء الدفاع البحث. بس في دفاعنا لما بنعمله صح بنقاوم مملكة الشيطان، لما بندافع صح
عن نفسينا، ولما بنديش الشيطان مكان جوانا احنا بنقاوم مملكة الشيطان. لكن مش هدفنا الاساسي ان احنا نواجه الشيطان او نحارب الشيطان، لان احنا ما نقدرش عليه واحنا ما بنسعاش للحرب. كل الاعمال دي غير مصوبة ناحية الشيطان بالمرة، ولكنها في حد ذاتها عبارة عن حصن منيع عسير جدا على الشيطان انه يقدر ينفذ منه ويخش فينا. عشان كده الاعمال دي بنسميها ايجابية، لانها بناءة للنفس. انا لما بصلي، خدوا بالكم الحتة دي، لما بصلي مش هدفي احارب الشيطان، ده مش هدفي، لكن هدفي من الصلاة ايه؟ ان انا ابني علاقة بيني وبين مين؟ المسيح. ده هدفي من الصلاة، اني ابني ايجابية في حياتي، اني انمي علاقتي بالمسيح، ده هدفي ومش عايز حاجة غير كده. لكن تلقائيا يجي الشيطان يخش يلاقي فيه حصن من الصلاة بسبب العلاقة اللي بنيها بيني وبين مين؟ ربنا، فيتأخر ويرجع ويسيبني. لكن انا مش بصلي علشان احارب الشيطان، فاهمين القصد ايه؟ انا بعرف الكتاب المقدس وبدرس الكتاب المقدس مش علشان اعرف كلمتين احارب بيهم الشيطان وارد عليه، ده مش هدفي. لكن هدفي من دراستي في الكتاب المقدس اني ابني علاقة، ابني ايجابية بيني وبين الله. يجي الشيطان يخش عليا يلاقيني فاتح كتاب المقدس، كلمة الله مفتوحة ما يقدرش يخش. انا قاومته بس بطريقة غير مباشرة. لكن الناس بقى اللي يعني بتاخدها الغيرة والحمية، لا نصلي علشان نحارب الشيطان، لا نقرأ الانجيل علشان الشيطان ما عرفش ايه، كل بلوى في حياتنا بسببها مين؟ الشيطان. حاطط نقرأ من الشيطان، مش شغلتك انك تحارب الشيطان، لكن شغلتك انك تتحصن بكل التحصينات اللي ادهالك المسيح كسلاح الله الكامل، لانك لو لبستها هيجي الشيطان تلقائيا ما يلاقيش منفذ يخش لك منه. مش شغلتك انك تقاوم الشيطان، لكن كل اعمالنا الايجابية اللي احنا بنعملها هي لإيجاد علاقة بناءة بيننا وبين الاب والابن والروح القدس، شركة حقيقية بيننا وبين الثالوث. هدفي بناء علاقة بالله، مش هدفي محاربة الشيطان. واذا بنيت علاقة بيني وبين الله فالعلاقة دي كفيلة ومرعبة جدا 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 للشيطان. ويمكن تسمعوا القصة العجيبة بتاعت القديسة يوستينا، ان مجرد ذكر اسمها كان يرعب الشيطان، مش لان يوستينا كانت متخصصة في محاربة الشيطان ومهاجمة الشيطان، لا، لان يوستينا كانت متخصصة في ايجاد علاقة قوية بينها وبين الله. عشان تفهموا بس النقطة اللي بتنخدع فيها بعض الطوائف لما بيحاولوا ان هم يركزوا على الشيطان، الشيطان ده هو سبب بلوتهم ولازم الشيطان ده يعني يهدوه خالص، مش ان انت تحاربه، الشيطان ده ولا حاجة، لكن طريقك السليم هو انك تبني علاقة سليمة بينك وبين الله وتقوي هذا البناء، ولكش دعوة بالشيطان ده خالص، هيجي مش هيلاقي منفذ يدخل منه. كل صلاة انا بصليها ببني علاقة بيني وبين الله، العلاقة دي لوحديها تطرد الشيطان. فاذا كان انسان ساهر في صلاته وانجيله مفتوح باستمرار للقراية وايمانه ملتهب بشخص المسيح، مستحيل مستحيل ان الشيطان يجي يقرب منه او يدنو اليه. هو هدفه من الصلاة ومن الانجيل ومن الايمان مش انه يحارب الشيطان، لكن هدفه ايجاد علاقة بينه وبين الله. ده حتى يعني زي ما بيشبهوها الاباء تسبيح حلو قوي. يقول ان كل اللي ممكن يعمله الشيطان بالنسبة للانسان اللي ايديه مرفوعة بالصلاة وانجيله مفتوح وايمانه ملتهب، ممكن يطفيله نور الاوضة، يطفيله المصباح، لكن النور اللي جواه ما يقدرش ايه عليه. اقصى ما يمكن ان يعمله الشيطان انه يطفي نور الاوضة، لان كل سلطانه على الشق الظاهري الخارجي، لكن ما يقدرش يطفي النور اللي موجود فين في قلبه. عشان كده سلاح الله الكامل زي ما بيسميه باليونانية بان نوبليا، بان يعني كل، لوبيا يعني سلاح، بانوبليا يعني السلاح الكامل اللي ما منوش اي منفذ. الراس، الصدر، الوسط، الساقين، الايد، كله متغطي. كل جزء في الانسان داخل في شركة وفي علاقة بالمسيح. وزي ما قلنا انه مفيش اي اسلحة هجومية، مفيش رمح، لان مش شغلتي ان انا اهاجم. الهجوم ده عمله المسيح على الصليب وانتصر وانهى موضوعه، لكن كل موضوعي انا ان انا ابني علاقة بربنا، تلقائيا الشيطان يهرب مني. لاحظوا برضك ملاحظة لطيفة، ان مفيش اي اسلحة في الظهر، اي مفيش اي وسائل دفاع للظهر، كلها اسلحة في المواجهة، سواء الدرع او الترس او الخوذة، كلها اسلحة في المواجهة. لان مش ممكن ومفروض في المعركة اني مديش ظهري ابدا للشيطان. قاوموا ابليس فيهرب منكم، اقف قدامه. وزي ما بيقول هنا لكي تقدروا ان تثبتوا، تثبتوا يعني ايه؟ تقفوا ثابتين ضده، مش لانكم بتحاربوه، لكن وقفكم الثابت ضده ده من خلال العلاقة الثابتة اللي بينكم وبين الله. بيتكلم عن مكايد ابليس. كلمة مكيدة يعني خدعة او مناورة حربية زي ما بيسموها في الحرب. ابليس عنده قدرة على المناورة عجيبة جدا، انه يناور مع الانسان ويحاور ويضلل الانسان، لان هو الكذاب وابو الكذاب، وهو المخادع، واللي ليه هيئة هذا العالم وظاهر هذا العالم اللي ممكن يلعب بيها ويغيرها. فمسكين جدا الانسان اللي هو اللاهي عن حياته الروحية، او الانسان المتواني، او الانسان المستهتر، او الانسان ده يعني اللي بيقول ماليش دعوة وموضوع حرب الروحية ده يعني موضوع ما يهمنيش، ماليش دعوة بيه. لا، موضوع ده من الخطورة بالدرجة انه يصيب كل واحد اما منتصرا واما منهزما. محدش فينا يقول الكلام ده ماليش دعوة بيه، ما يخصنيش، كلام على مستوى عالي. لا، موضوع الحرب الروحية ده زي ما بيقول في بستان الرهبان، الشيطان ظهر كده قال له هي حرب يا راهب، اما انك تثبت وتقاوم، واما انك تستسلم وتخر سريعا. لكن مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة بالحرب، انا مش بتاع حرب، انا رجل سلام. لا، هي مواجهة، اما انك تثبت وتنتصر، واما انك تخور وتستسلم، لكن مفيش وسط بين الاثنين. عشان كده الانسان اللي بيتلاهى وبيستهتر بموضوع خلاصه وموضوع حياته الروحية وقوته الروحية بيبقى مسكين جدا، لانه بيتاكل، لان ابليس مخادع وكذاب وقادر انه يبتلع كل انسان غير ساهر على خلاص نفسه وغير متمسك بهذا الخلاص المجاني. حقيقة ان احد الاباء بيحط ان مكايد ابليس او حيل ابليس هم خمس حيل ابليس بيوقع الناس فيهم.
خمس مناورات، لو فلت الواحد من التانية بيوقعوا في التانية، لكن ممكن الانسان ينتصر على كل ده، على كل المكايد دي بحاجة بسيطة جدا. يمكن اللي فيكم شاف فيلم سياحة المسيحي والمسيحية، طفل الصغير لما طلعوا له الشياطين في منظر لطيف قوي، مسك حتة خشبة وقعد يعمل لهم كده يعني، وفي الاخر طلع لهم لسانه في براءة متناهية، قوموا ابليس فايه فيهرب منكم. برغم من انه عنده خمس مكايد بيوقع الانسان بيهم وخمس مناورات، بس مرة كده الانبا انطونيوس وهو خارج شاف فخاخ الشيطان المنصوبة، فصرخ لربنا وقال له مين يا رب اللي يخلص ده؟ انطلع من دي حيقع فيدي، وانطلع من دي حيقع فيدي، مين اللي يخلص؟ قال له ما تخافش، الانسان المتواضع هو اللي ايه اللي يخلص، الانسان البسيط ممكن او يخلص من كل المكايد دهية. فاول مكيدة ان ابليس قادر وقدرته جبارة جدا انه يستغل المناسبة صح، يشوف الحالة اللي عليها الانسان ويحط له التجربة مناسبة جدا للحالة اللي هو فيها. يعني مش مثلا يروح لواحد فرحان ومبسوط قوي وبعدين يجيب له حاجة فيها غم وحزن، لا، هيعرف ان هو مش هينخدع بيها، هو مشغول بالفرح اللي عنده مش هيزعل. او واحد مثلا يلاقيه كده غضبان ومنفعل وساير يقوم يحط له حاجة تفرحه او تضحكه، لا، ما يعملش كده. لكن هو يستغل المناسبة كويس قوي، الحالة الذهنية والنفسية والجسدية والروحية اللي عليها الانسان، ويخبط بما يناسب تلك الحالة. يعني مثلا شوف واحد منفعل وغضبان يقول له عندك حق، هو يستحق كده، انت فاكر عمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين لو انت يعني ما وقفتهوش عند حده هيتطور الامر لكذا كذا كذا، لا، ثور اكتر، زود انفعالك اكتر، يقوم يحول الغضب اللي موجود في الانسان الى كراهية، الى بغضة، الى عداوة. استغل الحالة النفسية بتاعت الانسان بانه يزودها له ويقلبها لعكسها لدرجة الخطية. عشان كده ممكن بقى في الانفعال بتاع الانسان انه يوصل غضب الانسان ده للاكل، لان العملية كبرت قوي، كبرها له جدا. تملي الفرق ما بين الحاجات وبعضيها شعرة بسيطة، يعني الفرق بين الغضب والبغضة شعرة بسيطة، لو الانسان عداها يتحول الغضب اللي موجود وكانفعال طبيعي الى شيء خاطئ جوه الانسان، لبغضة وكراهية وعداوة. مثلا واحد عمل خطية، والواحد ده يعني ضميره كويس صاحي كده، فيبتدي يحزن على الخطية اللي عملها، ازاي انا اعمل الموضوع ده، ازاي اتصرف التصرف ده؟ يقول له صحيح، ازاي انت تعمل كده؟ برغم ان هو بيحب الخطية، لكن يقول له ازاي انت تعمل خطية كده؟ ده انت اللي كنت في حياة القداسة، وانت اللي كنت خادم، وانت وانت وانت، وبعدين ازاي تقف قدام ربنا تكلمه باي وجه وانت بتفكر بهذا التفكير وتعمل هذا العمل؟ لا لا لا، باكتر من كده، اديك عشت مع ربنا كتير في حياة القداسة ووقعت في الاخر، يبقى اعرف ان العملية من اخرها كده ان مفيش ايه فايدة، مهما عشت هترجع في الاخر وتقع وايه وتغلط، لا في فايدة في ربنا اللي بيكلموك عنه، ولا في فايدة في نفسك، ولا في فايدة في اي حاجة. هنا عمل ايه؟ حول الحالة النفسية اللي فيها حزن الى يأس، الى فقدان رجاء في الله وفي النفس البشرية. يستغل الحالة المناسبة جدا جدا بانه يوقع الانسان ويديله الضربة القاضية من خلالها. يقنعوا ان مفيش فايدة منه ومن الحياة الروحية ومن ربنا، وان الكلام ان الواحد يعيش صح ده بقى كلام خيالي. اديك عشت 10 سنين ماشي بحياة وصوم وبصلاة وجهاد روحي وفي الاخر وقعت. فمفيش داعي بقى انك تقعد تقرف نفسك وتقنع نفسك انك ممكن تبقى كويس، مفيش فايدة. يقلبوا على طول من الحزن الى اليأس، ودي الخطة اللي خبطها ليهوذا. قلبوا من الحزن الى اليأس على طول، مع ان احنا بنبقى مساكين جدا، مع ان اقل صلاة ممكن الانسان يرفعها لربنا يترفع على طول فوق الحالة دهيت. ده واحد بس يقف كده ويقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان فقط اقوم، ممكن يدوس على الحزن بتاعه واليأس بتاعه كله. لكن الشيطان ما بيسيبش الانسان كده. الشيطان الحرب بتاعه زي ما هيقول مصارعتنا مش لحم ودم، لكن اغلب مصارعة الشيطان على مستوى الفكر، ويخش للانسان على مستوى الفكر. بينما لو الانسان كان صاحي ورفع فكره لربنا يقدر ينهي حالة الغضب اللي عنده وحالة الحزن اللي عنده من غير ما تتحول الى يأس او الى بغضة او كراهية. يجي الواحد مثلا مبسوط وناجح ويعني والامور اللي حواليه كده مفرحة، مش هيجي بقى يفكروا بخطيته يعني ويعقه؟ لا، مش هيفتكر، يقول له اه صحيح، ده انت ايه يعني تستحق كمان واكتر من كده واحسن من كده، ده انت يعني مفيش بعد كده زيك. يروح موقعه فين؟ كبرياء. او لو موقعهوش في الكبرياء، يا ده انت ايه العمل العظيم اللي انت عملته بالنسبة للناس الفقراء وبالنسبة لكذا وكذا وكذا وبالنسبة لصلواتك واصوامك؟ لا، انت من حقك بقى يعني تريح شوية. طب تريح شوية يعني ايه؟ يعني شوف مزاجك شوية كده. ممكن ده ربنا هيشوف الخدمات الكتيرة اللي انت قدمتها لها، يعني لو عملت خطية كده وخدت لزاية صغيرة كده، لزاية في الحرام كده صغيرة، مش حدان، او يعني ربنا هيفوتها لك. فالانسان في فرحه وفي لذته فوت دي، وقع في الخطية، يستغل الحالة النفسية بتاعت الانسان استغلال شديد جدا. نجاح يقوده للتكبر، او انه يديله هنا فيقوم الغنى بتاعه ده يخليه يظلم الاخرين، ما يرضاش يدي حق التانيين، لانه كل ما يحس انه غني طب وهيزيد الغنى ازاي الا اذا داس على ناس تانية حواليه يظلمهم. او حتى الفقر، يستغل حالة الفقر بتاعت الانسان ويقول له يعني مش انت، هو انت اللي حطيت نفسك في الظروف دي؟ مش ربنا اللي اوجدك والمجتمع اللي اوجدك؟ عشان كده يعني من حقك انك تسرق، من حقك انك تختلف، من حقك من حقك من حقك. انت مش انت اللي سببت لنفسك كده، ده ربنا والظروف والمجتمع هو اللي عمله فيه كده. هي دي شغلته باستمرار، انه يلعب على غرائز الانسان، يقلبها من الاستعمال الطبيعي للاستعمال المحرم الغير طبيعي. ما هو الانسان كله فيه غرائز وفيه لذات وفيه دوافع، سواء الاكل او الشرب او غريزة البقاء او الغريزة الجنسية، دي دوافع موجودة في الانسان. لكن هو يعرف يستغلها كويس ازاي؟ بانه يخلي الانسان يخطئ بيها. عشان كده اول مكيدة انه يستغل الحالة بتاعت الانسان ويديله الخطية المناسبة للحالة بتاعته. تاني مكيدة بيقدمها الشيطان في الحرب للانسان هي عنصر المفاجأة او المباغتة. ممكن الشيطان يفاجأك في لحظة بحاجة، بخطية، وما يديكش فرصة للتفكير. يعني تفاجأ بظروف كده وموقف، لو انت كدبت هتخلص نفسك من الموقف ده كله ومفيش وقت انك تراجع، فتلاقي نفسك عمال تكدب ايه على طول. وبعد ما تخلص الموقف، الله، هو انا ايه اللي انا عملته ده؟ اصل هو استغل الظروف كويس انه يفاجئك بالخطية فتقع قدام الخطية على طول. ده ياما ناس ارتكبوا جرائم قتل بسبب عنصر المفاجأة والمباغتة، لكن بعد ما قتل لما فكر في نفسه ايه اللي انا عملته ده، مين اللي عمل فيا كده، وانا ايه اللي خلاني اعمل كده. وايضا القتل وايضا الزنا يحط عنصر المفاجأة والمباغتة بحيث انه يشل تفكير الانسان، ما يدلوش فرصة انه يفكر ان ده حتى حرام ولا حلال، لا ده يقف عاجز قدامه. عشان كده الانسان الروحي المدرب اللي ليه علاقة مع ربنا مش هو اللي بينتصر بس في الحروب اللي بيقعد يفكر فيها ويخطط ويدافع، لا ده هو اللي درب نفسه ان قدام عنصر المفاجأة والمباغتة يعرف يرد الرد الصح ويدافع الدفاع الصح. اتعلم اتمرن. المكيدة الثالثة اللي بيلجأ ليها الشيطان هو عنصر المراودة او التكرار. ان منفعش عنصر المفاجأة يبتدي يستخدم عنصر التكرار، يخلي التجربة تلح على الانسان، تلح كل يوم. زي يوسف الصديق يقول ان امرأة فوتيفار كل يوم بتقدم لي التجربة وبتقدم لي الخطية، عنصر المراودة. وبعدين يبتدي يخش للانسان بقى يقنع الانسان بسهولة الخطية، دي حاجة بسيطة سهلة ممكن تعملها، وبعدين بلذة الخطية دي هتفرحك جدا، وبعدين يقنعه بضرورة الخطية دي، من غيرها مش هتقدر تتمتع ومش هتقدر تبقى عايش انسان طبيعي ومش هتبقى انسان كويس ومتمتع بحياتك. يقنعه بضرورة الخطية، فيقنعه بسهولتها بلذتها بضرورتها ويبتدي يحصره باستمرار، لدرجة انه ممكن يخليه يعيش في الخطية عقليا من كترة التكرار والمراودة اللي بتيجي باستمرار، لدرجة ممكن الانسان لو مش صاحي يعتقد ان هو عمل الخطية دي فعلا، بينما فقع الامر لا ده هو ده كله افكار موجودة ايه جواه. مسكين الانسان اللي مش اخد باله من الحرب الروحية، يظن انه عاش الخطية بينما فقع الامر لا دي هي كلها من كتر الافكار اللي زحمت ايه مخه، فيبتدي يحاربه بيها ويكررها حتى ان الانسان يعتاد تلك الافكار ويجعله يتصور ان هو فعلا عملها فعلا. الالحاح ياما بيهزم ناس كتيرة، لكن شفنا ان يوسف الصديق لان كان نظره مركز على الله الالحاح ده ما انتصرش عليه. المكيدة الرابعة اللي بيستخدمها الشيطان قلنا بيستغل المناسبة النفسية للانسان، المفاجأة والمباغتة، المراودة والتكرار. رابع حاجة التضليل او انه ينصب فخاخ للانسان، ما يجيش يؤدي او يقدم الخطية بشكلها انها خطية، لكن لا يلبسها صورة ايه فضيلة، صورة بر، ما يظهرهاش انها شر. اذا كان هو نفسه ممكن زي ما بيقول الرسول ياخد شبه ملاك نور، فيبتدي يلبس الخطية صوب من البر ومن الفضيلة. وعلى المستويين بقى يوقع الانسان ممكن في كبرياء انه يسهل له انه يخليه يقوم باعمال روحية جبارة. الانسان كده يبص يلاقي نفسه ايه بيصلي صلوات وصلاته مركزة ومفيش تشتت، وبعدين ليه قابلية انه يفتح الانجيل والظروف مهيئة انه يقرأ كميات كبيرة من الكتاب المقدس، وان مفيش حرب شهوة في حياته، وان كل حاجة يعني ماشية تمام 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 تمام. والشيطان اللي بيساعده وممكن يصحي يقول له قوم صلي، هو بيحاول يعمل ايه هنا؟ يخلي الانسان ياخد درجة اكتر من الدرجة بتاعته عشان يبتدي يحس بذاته. ده اللي بيقول عنه بولس الرسول لا ينبغي ان يرتقي الانسان فوق ما ينبغي ان يرتقي. سيبه يوصل لدرجة عالية قوي 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 كانوا بيشجعوا وبيحفوا عليها، وبعد كده يروح سايبه. فيرجع الانسان يبص يلاقي نفسه لا ليه نفسه يصلي ولا ليه نفسه يقرا في الكتاب المقدس. رجع لدرجته الايه الحقيقيه، رفعه فوق لكبرياء وبعدين نزله للياس، نزله للياس. عشان كده في الطريق الروحي بنقول لابد من مشوره الاب الروحي، عشان الانسان او الناس اللي بتاخد حركات انفعاليه في اصوامها وصلواتها من غير مشوره. ده في قصه لطيفه جدا في بستان الرهبان عملها في واحد من الرهبان، خلاه يصلي كتير ويقرا في الكتاب المقدس كتير ويمارس ممارسات روحيه جباره. بعدين بس جه في الاخر قال له شوف بقى، يعني انت وصلت لدرجة روحانية عالية من السياحة جدا، ولابد انك تظهر اعمال الله لكل العالم. شوف قد ايه ان اعمال الله عجيبة يقدر يصنع في الانسان ايه. عشان كده انت تيجي فوق قمة الجبل وترمي نفسك وتشوف الملائكة هتشيلك، ده انت ليك خبرة روحية. المجد مش هيكون ليك، المجد هيكون لمين؟ لربنا. شوفوا قد ايه ممكن يوصل